الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زد في أوائل باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله عليه: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبى بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المؤمنين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته، إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله، وهذا وإن كان لا يثبت عن الحسن، لكن لا شك أن مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، وهو مقام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومقام خير الخلق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، فإن هذا من أهم الأمور ومن أعظمها ومن أشرفها وأكملها. وقول هذا خليفة الله يستقيم على معنى أن الله عز وجل هو الذي استخلفه، فأضيف إلى الله عز وجل لأنه هو المستخلف له، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل خلفاء في الأرض يخلف بعضهم عن بعض، فهذا المعنى مما يستقيم. وأما إن فسر ذلك بأنه خليفة عن الله عز وجل، أي أن الله استخلفه عن نفسه، فإن هذا لا يليق بالله عز وجل، فإن الله لا يستخلف عن نفسه أحد، فهو الشهيد الذي لا يغيب عليه شيء وهو علام الغيوب، لا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، فليس هنالك من ينوب الله سبحانه وتعالى في أمر خلقه. وهذا طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، طعن في ربوبية الله عز وجل. إذن هذه العبارة قد تحمل على معنى مستقيم وعلى معنى فاسد. المعنى المستقيم خليفة الله، أي أن الله هو الذي استخلفه وجعلكم خلفاء الأرض، استخلفه الله عز وجل لا عن نفسه، وإنما استخلفه عمن كان قبله، فيستخلف الله عز وجل خلقا بعد خلق، فالمستخلف يستخلف عن مخلوق قبله وعن شخص قبله لا عن الله عز وجل. هذا المعنى المستقيم. والمعنى الفاسد أن يكون نائما عن الله عز وجل، فإن هذا لا يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكر نبيه محمد محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكي أو معبود سواه بسلطانه، وما أنا من المشركين، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال ابن القيم في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذا أعلى مراتب العلم. البصيرة تصير العلوم كالشيء المبصر المشاهد، هذه أرقى مراتب العلوم، يصير العبد إلى هذا الحال، تصير العلوم كالشيء الأشياء المشاهدة بالأعين. قال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة، لتكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذه القصيصة التي اختص بها الصحابة على سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني، عطف عن المرفوع أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين في الآية تدل على أن أتباعهم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعي على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعي على الانتساب والدعوة. وهذه الآية فيها فضل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قل هذه السبيل أدعو إلى الله، فإن أصل الدعوة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ولهذا ختمها: وسبحان الله وما أنا للمشركين. نزه الله عز وجل، وأعظم ما ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، وختام قوله: وما أنا للمشركين. فيدخل في هذه الآية دخول أوليا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن من لم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل فليس هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، الذي يترك دعوة الناس إلى التوحيد وتحذير الناس من الشرك، هذا في الحقيقة أنه ما هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. فإن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة هم الذين يدعون الناس إلى توحيد الله ويحذرونهم من الشرك، فكل داع يدعو إلى غير التوحيد فليس هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويهتمون بهذا الباب اهتماما بالغا. أما أن يترك الإنسان الدعوة إلى الله عز وجل، يترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بحجة أن ذلك يفرق الناس، هذه حجة يكفي ذكرها عن إبطالها. وماذا تريد باجتماع الناس على الباطل؟ وش الفائدة من اجتماع الناس إذا كانوا على الباطل؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: محمد فرق بين الناس، وتقرأ أيضا فرق بين الناس، فرق بين الناس بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس إلى الجماعة على الحق وعلى التوحيد، وجاء أيضا بالتفريق بين الناس، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. فدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، وإن حصل في ذلك تفريق وفرقة واختلاف، فهذه دعوة الرسل. فإن الرسل حين أرسلوا إلى قومهم حصل اختلاف، ولا بد من حصول الاختلاف والتفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وقبل ذلك، قبل إرسال الرسل، كان الناس على باطل، إلى ما رحم الله عز وجل، فلما أرسلت الرسل حصل التفريق، فظهر أهل التوحيد وظهر أهل الشرك. فهذا لا بد منه في من يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لا بد أن يجد من ينابذه ومن يحذر منه ومن يزعم أن ذلك الشرك ما هم من قبيل الشرك. فهذا لا بد منه. وهكذا الدعوة إلى السنة يحصل فيها شيء من التفريق، فينقسم الناس إلى من هو متمسك بالسنة ومن هو باق على بدعة، هذا لا بد منه. فإن الحق والباطل في صراع إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، هذا لا بد منه، ولا يمكن أن يجتمع الناس من كان على حق ومن كان على باطل، ومن كان على توحيد ومن كان على شرك. هذه أشياء لا تجتمع. فالقول بأن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحرير من الشرك من تفريق الناس، وأن ذلك ينبغي أن يترك، انحراف كبير وضلال بعيد. وكما عرفنا أن دعوة الرسل هي كذلك، يحصل فيها التفريق بين الناس، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. فالذي لا يدعو إلى توحيد الله عز وجل فليس هو على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومهما اجتهد ومهما بالغ في الدعوة لله سبحانه وتعالى، ومهما لاقى الصعاب والشدائد وقضى الأوقات الطويلة والأعمار المديدة في الدعوة لله عز وجل، وهو لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك، فليس هو على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا على هدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى توحيد الله عز وجل وإلى طاعته وترك معصيته. أدعو إلى الله، وليس من ليس على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس من أتباعه من يدعو إلى غير الله عز وجل. فإن هناك من يدعو الناس لكن لا إلى الله، يدعو الناس إما إلى حزبه وإما إلى نفسه، يدعو الناس إما إلى نفسه وإما إلى حزبه. وإن شهد في هذا الباب وقضى كثيرا من عمره في هذا الباب، فليس هو من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أتباعه يدعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فليدعو الإنسان إلا لربه سبحانه وتعالى، إلى ربه عز وجل. على بصيرة، أي على علم. فالذي يدعو الناس إلى الله عز وجل وعلى جهل فليس هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون داعيا إلى توحيد الله عز وجل، وهذا أصل الدعوة، ولا بد أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا إلى غيره، ولا بد أن يكون في دعوته على بصيرة أي على علم. فإن لم يكن كذلك فليس هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. يكون إنسان يدعو على جهل هذا غير صحيح. الدعوة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان على طريقته الدعوة على علم. لا أعني أن الإنسان لا ينكر المنكر حتى يكون من أهل العلم، ليس هذا صحيح. المنكر المعلوم عند الشخص أنه من المنكرات الظاهرة المعلومة، حين الإنسان ينكر المنكر، والمعروف الذي هو معروف أنه من الخير ومن طاعة الله عز وجل، فإن الإنسان يأمر به، فيأمر الإنسان أهله وأولاده بالصلاة وينهاهم عن ترك الصلاة، يأمرهم ببر الوالدين وبالإحسان إلى الجيران، وينهاهم عن عكس ذلك، وهكذا ينهاهم قبل ذلك عن الشرك، ويأمرهم بتوحيد الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة. كنتم خير أمة أرسلت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فما علمه الإنسان من دين الله عز وجل أنه من المعروف فيأمر به، وما علمه من دين الله عز وجل أنه من المنكر فيقوم بإنكاره. وليس شرط في الإنسان أن يكون من أهل العلم، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان من أهل العلم، وإنما كل إنسان على حسب ما يعلم من الحق، ولا يخطي ما لا يعلم. فإذا علم أن ذلك من الحق فيأمر به، وإذا علم أن ذلك من الباطل فينكر ذلك الباطل، فهذا لا بد منه. وإنما الخطأ أن الإنسان يجعل نفسه في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن جهل، في مقام الدعوة وفي شرح الإسلام، يشرح الإسلام للناس ويشرح الدين للناس، وينتقل من بلد إلى بلد لشرح الإسلام ولشرح الدين، وهو من أهل الجهل. هذا الذي يضر، فإن هذا هو مقام العلماء، الدعوة إلى الله عز وجل مقام أصحاب البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل من يعلم الناس اختار العلماء من أصحابه، فأرسل إلى اليمن معاذا وعليا، وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين، فكان يرسل من كان عالما، وكما سيأتي معنا في هذا الباب، في أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن بمشيئة الله عز وجل. فهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان الشخص من أفراد الصحابة ممن لم يصل إلى هذه المرتبة، لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان يأتي الشخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل بالإسلام، ثم يرجع إلى قريته إلى بلده، فيدعو أهل قرية أهل البلد إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، ويأمرهم ويحثهم على الدخول في الإسلام، فيستجيب من يستجيب لذلك. فهذا من الأمر المعروف، الأمر الناس بالدخول في الإسلام ونهي الناس عن الدخول في الشرك، كل هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا مما يقوم به أفراد الناس وآحاد الناس، كل في بلده وفي حيه وفي قريته، يحذر ما يراه من الشرك ومن المنكرات كشرب الخمور والزنا وأنواع الفواحش وعقوق الوالدين، هذه أشياء معلومة ظاهرة من الدين، يأمر بها الإنسان وينهى عن ضدها. وليس أن الإنسان يصل إلى مرتبة العلماء، فإنه داخل في الدعوة على بصيرة في تلك الأشياء. فالذي يأمر بتوحيد الله عز وجل فإنما يأمر بتوحيد الله على بصيرة، لأنه قد علم أن الله عز وجل مستحق لتوحيد الله عز وجل. والذي ينهى عن الشرك وينهى عن الزنا وينهى عن أنواع الفواحش وعن شرب الخمور وعن عقوق الوالدين هو في بصيرة في تلك الأشياء من دين الله عز وجل، فينكر تلك الأشياء ولا يتعدى طوره ولا يتعدى حده صلى الله عليه وسلم، فلا يتعدى حده ولا طوره ويبقى شارحا لدين الله عز وجل من مكان إلى مكان، من بقعة إلى بقعة يشرح الإسلام ويشرح الدين، فإن هذا كما عرفنا مقام العلماء. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. فإن الإنسان إذا خرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أي بلد من البلدان فإنه يتعرض لأشياء كثيرة ويسأل عن أمور متعددة، فإذا لم يكن عالما فإنه يضر أكثر مما ينفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل هذا العلم جزاء ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أي في أنفسهم وأضلوا، أي أضلوا غيرهم، ويحصل من الشر والفساد أكثر مما يحصل من الخير. فإن الجاهل إذا تعرض لدين الله عز وجل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، كما أن الجاهل بالطب إذا تعرض لأبدان الناس فإنه يفسد فيها أكثر مما ينفع، ولا يكفي ولا تكفي الرحمة، لا بد مع الرحمة من علم، فإن هناك من الناس من تدعوه الرحمة إما إلى معالجة الناس بجهل معالجة الأبدان أو معالجة الأديان وما حصل فيها من دخل فيها من الفساد من جهة الناس عن جهل، فيحصل الفساد في البابين وفي الجانبين. فإذا رأى الشخص المرضى وهم يتألمون وقال أترك هؤلاء لمن، أترك هؤلاء المرضى لمن، ثم قام بعلاجهم من عند نفسه، هذا يضر ولا ينفع؟ هذا يضر، ربما زادهم مرضا إلى مرضهم وربما أهلك وأجهز على من كان صاحب مرض يسير، ربما يهلكهم بجهله. فإذا كان هذا في مقام الأبدان فمقام الأديان أعظم، إذا رأى الناس وهم يخوضون في أنواع الجهل وفي أنواع الباطل وأراد أن يخوض في علاج الناس في أديانهم عن جهل فإنه ربما يأمر بالمنكر ويظن أن ذلك من المعروف ويدعو الناس إلى أنواع من البدع ومن الضلالات، ويظن أنه يدعوهم إلى عبادة إلى ذكر الله وإلى الصلاة وإلى الصيام وهو يدعوهم إلى البدع والمحدثات، وربما يستنكر بعض الخير الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه من المنكرات وقلب على الناس الدين وأفسد الفساد العظيم. إذا لا تكفي الرحمة، الرحمة بالخلق لا في جهة معالجة الأبدان ولا في جهة معالجة الأديان، لابد مع الرحمة من العلم، وإلا فإن الضرر يكون أكثر. ولهذا الذي يدعو الناس إلى الجهل وهو جاهل كم يدعو الناس إلى أنواع من الضلالات وإلى البدع وإلى أنواع من الخرافات، وربما يدعو بعض الناس إلى الشرك من الله عز وجل والعياذ بالله بسبب جهله. فلا بد من الدعوة الله عز وجل أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمرو البخاري بلغوا عني ولو آية ما هو من هذا القبيل، ما هو من هذا القبيل التبليغ عن الله عز وجل وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بذلك الرواية المراد بذلك الرواية، وكانوا في الزمن زمن الرواية من حفظ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من يسأل عن ذلك الحديث روى له ذلك الحديث الذي يحفظه وإن لم يكن من العلماء، فأخذ العلماء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم ومن الحفاظ الضابطين وإن لم يكن من أهل العلم، فهذا يشمل جميع الأمة في زمن الرواية، بلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان عالما ومن لم يكن عالما حتى دونت الأحاديث وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين. وهكذا القرآن بلغه الناس جيلا بعد جيل، فمقام تبليغ الألفاظ لا يشترط في ذلك أن يكون الشخص من العلماء، يكفي أن يكون حافظا ضابطا لا يزيد ولا ينقص، سواء في تبليغ القرآن أو في تبليغ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما عرفنا بلغ إلينا القرآن، وهكذا بلغت إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الحفاظ الضابطين وإن لم يكن بعضهم من أهل العلم. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، تبليغ الألفاظ، أما تبليغ المعاني الذي هو شرح الإسلام فإن هذا يكون لأهل العلم، شرح الإسلام وما فيه من الخير، تحذير من الشر عموما أن يقوم الإنسان هذا المقام، إنما يكون هذا لأهل العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا للمشركين. والقول بأن الهدهد دعا إلى الله عز وجل وما عنده علم من أعجب الأمور، من أعجب الأمور، فإن الهدهد ما دعا، غاية ما في الأمر أنه وقف على أمر من الشرك استنكره ثم رجع إلى نبي كريم عليه الصلاة والسلام، إلى سليمان، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فقد الطفل فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، كلم سليمان عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام عنده ما ينجيه من تهدي سليمان عليه الصلاة والسلام، وواجهه بهذا المواجهة أحط بما لم تحط به، استثار سليمان عليه الصلاة والسلام لسماع الشيء الذي سوف يلقيه هذا الهدهد، فواجهه بهذا الخطاب الذي يستدعي الانتباه، وش هذا الذي عند الهدهد من الأمر الذي ما أحاط به سليمان، حتى أن بعض أهل العلم يقول أن هذا من براعة الاستهلال، لجاء به الهدهد في خطابه أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما فيه شك، خبر ليس فيه شك ولا ارتياب، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل لهم لا يهتدون، إلى آخر الآيات. فما دعا قوم سبا إلى التوحيد الهدهد ولا نهاهم عن الشرك، وإن كان استنكر ذلك منهم، وإنما ذهب إلى نبي الله سليمان، والذي قام بالأمر هو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، أرسل إليهم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فما كان من هدهد إلا تبليغ الخبر فقط، والدعوة إلى توحيد الله عز وجل كان من جهة سليمان عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما حصل من أبي موسى الأشعري مع وعبد الله المسعود في قضية أصحاب الحلق، لما وجدهم في المسجد قد جمعوا الحصى في المسجد وهم محتلقون، لهم إمام في الذكر يأخذ حصى ويرمي بها، سبحوا مئة في سبحوا مئة وكبروا مئة واحمدوا مئة، فأما هم في الذكر وجمعة الحصى في المسجد استذكر ذلك أبو موسى الأشعري، لكن رجع إلى من هو أعلم منه رضي الله عنه، فذهب إلى عبد الله المسعود وأخبره الخبر، فجاء عبد الله المسعود عالم الصحابة أو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه في زمنه، فأنكر عليهم ذلك الأمر إنكارا بالغا. فهناك أشياء قد تخفى، وهناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة. الشيء المعلوم من الدين بالضرورة فإن ينكره العالم والجاهل، الشيء المعلوم بالدين بالضرورة ينكر العالم والجاهل. هناك أشياء دقيقة مما يحدثه الناس، فيرجع الشخص إلى أهل العلم، وهم الذين يعالجون الأمور ويعرفون الحق من الباطل، وبهذا يحصل الخير للناس ويستقيم الناس على الهدى ويزول الكثير من الشر والباطل من هذا الباب. كانت دعوة الله عز وجل على علم، على خير وهدى وبصيرة، يحصل الخير ويحصل النفع. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان من أتباعه. ولهذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رحمة الله عليه، قال المصنف رحمه الله في مسائل منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وفي الآية أدعو إلى الله، وهذا هو الإخلاص. ومنها أن البصيرة من الفرائض، وهذا مأخوذ من قول أنا ومن اتبعني، دل ذلك على أن من لم يكن من لم يدعو على بصيرة فليس من أتباعه. ومثل هذا النفي يدل على أن البصيرة من الفرائض، كون ما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يدعو على بصيرة يدل على أن الدعوة إلى البصيرة من الفرائض. قالوا منها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، ولهذا في الآية قالوا سبحان الله، وهو تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، فدل ذلك على أن الشرك مسبة لله عز وجل. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يسبح ربه عما عليه المشركون، سبحان الله. قال ومنها أن من قبع الشرك ومسبح الله تعالى، قالوا منها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصل منهم ولو لم يشرك، قالوا سبحان الله وما أنا من المشركين. فالواجب هو الابتعاد عن أهل الشرك وإن لم يكن الشخص قد وقع في الشرك، فلا يجوز للشخص أن يشرك، ولا يجوز له أن يكون من المشركين وإن لم يكن مشركا، ولا يجوز للشخص أن يكفر بالله عز وجل ولا أن يكون من الكافرين أي من جملتهم وفيهم في ولائهم وينصرهم وهو معهم وإن لم يكن كافرا. ولا يجوز للشخص أن يقع في البدع ومحدثات الأمور، ولا يجوز له أن يكون مع أهل البدع ومحدثات الأمور فيعتزل الشخص الشر بنفسه وينعزل عن أهل الشر. هذا هو الواجب، يبتعد بنفسه عن الشر فلا يقع فيه، ويبتعد عن أهل الشر فلا يكون جليسا لهم ولا معاونا لهم ولا مواليا لهم ولا مناصرا لهم، فكل هذا من الواجبات. فلهذا قال ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، وهذا في قوله وما أنا من المشركين، لئلا يصل منهم ولو لم يشرك، يصل في حكمهم بالمجالسة وإن لم يكن قد وقع في الشرك، إنكم إذن مثلهم. فقد يصير الشخص في المجالسة من أهل الشرك ومن أهل الكفر ومن أهل البدع والعياذ بالله، وإن لم يقع في مثل هذه الأمور، لكن بسبب المجالسة إذا جالسهم وهم يخوضون في الشرك أو يخوضون في الكفر أو يخوضون في البدع، جالسهم في ذلك وهو يستطيع أن ينعزل عنهم وأن يبتعد عنهم وما حصل منه إنكار لهم، فقد قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم والعياذ بالله. فلهذا قال ومن إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصل منهم ولو لم يشرك. انتهى، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.